بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب فضل الوضوء لكل صلاة، أي في حق من كان على طهارة، بمعنى تجديد الوضوء. فما حكمه؟ نعم، يكون مستحبا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستحباب مقيد بما إذا كان قد صلى بذلك الوضوء فرضا أو نفلا. إذا صلى به فرضا أو نفلا يستحب له تجديد. نبه شيخ الإسلام رحمه الله على تنبيه في بعض الصلوات أنه لا يستحب لها تجديد الوضوء. مثل ماذا؟ إذا كانت الصلاة الأخرى تابعة للأولى، أو كان في صلاتين مجموعتين، الصلاة تابعة للأخرى كالراتبة مع الفريضة، وكذلك إذا جمع بين صلاتين فلا يستحب للثانية تجديد الوضوء. فهل يجوز فعل الصلوات المتعددة بوضوء واحد؟ يجوز ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى الآية الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ فهذه الآية أمر لمن قام إلى الصلاة أن يتوضأ، يعني إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، هذا معناها عند أهل العلم عامة، أن معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا قمتم محدثين، وأما إذا كنتم متوضئين فلا يلزم ذلك. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه. عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. هذا أخرجه أحمد وابن ماجه، وكذلك أخرجه أبو داود والنسائي من طرق عدة. عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين ابن المنذر أبي ساسان، عن حضين ابن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر ابن قنفذ ذكره، وهذا إسناد صحيح. قال: وعن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، موضع يسمى ببئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه، هو في مسلم معلقا، وصله البخاري وأحمد، وإما عند مسلم فمعلق. قال: ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي. حديث عبد الله بن سلمة سيأتي يذكره المؤلف بطوله في باب تحريم القراءة على الحائض والجنب، وفيه حديث علي عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه، أو قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، أي إلا الجنابة، لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا الحديث حديث علي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه. وإسناده ضعيف، فإن عبد الله بن سلمة وهو المرادي ضعفه جماعة من الأئمة، وأيضا كان قد تغير في آخر حياته، ورواية عمرو بن مرة عنه بعد تغيره، قد ذكره هو قال: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فتعرف وتنكر. وقد ذكر الخطابي رحمه الله أن الإمام أحمد كان يوهن هذا الحديث ويضعف عبد الله بن سلمة راوي الحديث. قال: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، وسنذكرهما، حديث ابن عباس في الصحيحين، والشاهد منه ما جاء فيه قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ العشر الآيات التي في آخر سورة آل عمران، قرأها أول ما استيقظ قبل أن يتوضأ وهو قام من النوم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ورواه الخمسة إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد. هذا الحديث في مسلم، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه كما ذكر المصنف، هنا لم يعزه لمسلم، وأما البخاري فذكره معلقا في موضعين من صحيح. إذن هذا الباب في استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في تركه، أي ترك الطهارة في الذكر. والمراد بذكر الله تعالى هنا أي غير القرآن، أي من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وكذلك رد السلام، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها من الأذكار. وأما الكلام في طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر في قراءة القرآن فهذا مضى الحديث عنه في باب مس المصحف. لكن هذا سائر الأذكار أولا لا خلاف بين أهل العلم أن الأفضل والأكمر والأكمل للذاكر لله تعالى أن يكون على طهارة كما بوب عليه المؤلف استحباب الطهارة لذكر الله. ويدل عليه الأحاديث التي ذكرها، حديث المهاجر بن قنفذ وحديث أبي جهيم، في رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن متطهرا فلم يرد عليه السلام حتى تطهر. في الحديث الأول توضأ، وفي الثاني أنه تيمم. ثم قال في الحديث الأول، حديث المهاجر، قال: لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. هذه الكراهة ما معناها؟ من أهل العلم من حملها قال: هذه الكراهة بمعنى خلاف الأولى، يعني أن الأولى أن يكون متطهرا. ومن أهل العلم من قال هي كراهة تنزيه، كما ذكر ذلك الشوكاني في شرحه، شرح هذا الباب من نيل الأوطار. فإذن هذا أمر لا شك في أن الطهارة في حال ذكر الله تعالى أفضل وأكمل، وذلك جائز إذا ذكر الله على غير طهارة فهو جائز، كما قال المؤلف في الباب نفسه: والرخصة في تركه، وهو جائز بالإجماع. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، في شرح حديث عائشة الذي هو آخر حديث في الباب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال: وهذا الحديث أصل في جواز ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين. فإذن هذا جائز بالإجماع. بقي النووي رحمه الله أيضا وجماعة من الشافعية جزموا أنه لا يقال مكروه، قالوا: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يذكر الله على كل أحيانه. فيكون هذا الحديث إذن: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، أي من باب أن هذا هو الأولى. أيضا قوله في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، استثني منه بعض المواضع التي لا يليق بها ذكر الله تعالى، كحال قضاء الحاجة، أيضا نبه على هذا النووي رحمه الله في شرحه، فقال: قال: واعلم أنه يكره الذكر في حال الجلوس على البول والغائط، قال: وفي حالة الجماع، وهذا كرهه بعضهم، قالوا: لأن هذا ليس بموضع ذكر، سبق معنا ذكرنا ذلك. قال: فيكون الحديث، أي هذا الحديث حديث عائشة، مخصوصا بما سوى هذه الأحوال. أيضا من المسائل التي تضمنتها أحاديث هذا الباب أن أهل العلم كرهوا السلام على المشتغل بقضاء الحاجة، ف فإذا مر إنسان على من يقضي حاجته في بول أو غائط فلا يسلم عليه لأنه لا يرد عليه، أما أنه لا يرد عليه فهذا متفق عليه بين أهل العلم أنه إذا سلم عليه أحد وهو في حال قضاء الحاجة لا يرد عليه في ذلك الوقت. وأيضا المسلم لا يسلم على من هو في حال قضاء الحاجة لأنه لا يرد عليه. أيضا هذه الأحاديث تدل على أن القاعد على قضاء الحاجة لا يذكر الله بشيء من الأذكار، لا برد السلام ولا بالحمد إذا عطس ولا بمتابعة المؤذن إذا سمع المؤذن يؤذن ولا بشيء من الأذكار. قد سبق التنبيه على هذا في باب خاص ذكره المؤلف رحمه الله. بقي لو سلم عليه أحد أو عطس فإنه إذا فرغ من قضاء حاجته وتوضأ يحمد الله للعطاس أو يرد السلام على من سلم عليه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الوضوء رد عليه السلام. إذن هذا حاصل ما تضمنها هذا الباب، استحباب الطهارة لذكر الله. أما استحباب الوضوء لمن أراد النوم الباب الذي بعده سيأتي إن شاء الله في درس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.